وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الرقم، وهو الرقم 8، وجوب عيادة المريض. لكن ألفت النظر إلى ما سبق في هذه الأحكام: أولا وجوب الصبر، ثانيا استحباب التداوي، ثالثا جواز الاسترقاء، رابعا تحريم التمائم والعزائم، خامسا بعض ما كان يستشفى به صلى الله عليه وسلم، بعض ما كان يستشفي به صلى الله عليه وسلم، سادسا جواز استطباب الكافر والمرأة، سابعا جواز اتخاذ المحاجر الصحية. هذا كله درسناه في الدرس الماضي. والآن هذا الرقم 8، وجوب عيادة المريض. ومع الأسف كلنا مقصر في هذا الواجب، وجوب عيادة وزيارة المريض سواء كان في بيته أو في المستشفى. قال: يجب على المسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، أي الأسير. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، يعني الأسير. هذه واجبات. أولها إذا جاء جائع بيننا يجب أن نطعمه. ثانيا إذا مرض أحدنا ينبغي أن نزوره. ثالثا إذا وجدنا أسيرا يتطلب حله فكه المال، جمعنا المال وفككنا هذا الأسير. قال: ويستحب له إذا عاده في مرضه، يستحب له ماذا؟ أن يدعو له بالشفاء وأن يوصيه بالصبر. يا من زار مريضا اعلم أنك مطالب بأن تدعو لمريضك بالشفاء وأن توصيه بالصبر حتى لا يتألم ويتضجر، وأن يقول له ما يطيب به نفسه، ما يطيب به نفسه، كما يستحب له ألا يطيل الجلوس عنده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. هيا نحفظ هذه الكلمة النبوية: لا بأس، طهور إن شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال له: لا بأس، يعني عليك، لا بأس، طهور إن شاء الله، أي يطهرك الله من بمرضك هذا من ذنوبك، لا بأس، طهور إن شاء الله. إذا زرت مريضا قل له: لا بأس، طهور إن شاء الله، تكون قد اقتديت برسول الله واتسيت به صلى الله عليه وسلم. قال: فليقول المسلم ذلك لأخيه: لا بأس، طهور إن شاء الله. تاسعا وجوب حسن الظن بالله حال المرض، وجوب حسن الظن بالله عز وجل حال المرض، عند المرض يجب أن تحسن الظن بربك. قال: ينبغي للمسلم إذا مرض وأشرف على الهلاك والوفاة أن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سبحانه سوف يرحمه ولا يعذبه ويغفر له ولا يؤاخذه، وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نحن مقبلون على الموت ولا لا؟ وبدايته مرض ولا لا؟ فمن مرض منا وعرف أن المرض خطير فعليه أن يحسن الظن بربه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. مرة ثانية أقول: وجوب حسن الظن بالله تعالى حال المرض ينبغي للمسلم إذا مرض، وأشرف على ماذا؟ على الموت، أن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سبحانه سوف يرحمه ولا يعذبه ويغفر له ولا يواخذه، هذا حسن الظن، وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وكل وارد. عرفتم إحسان الظن؟ أن تحسن الظن بأن الله سيغفر لك ويرحمك ولا يواخذك ولا يعذبك إذا فاضت روحك. عاشرا: تلقين الميت. هذه كلها أحكام الجنائز. تلقين الميت ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه، أي حضور ملك الموت له، أن يلقنه كلمة الإخلاص فيقول عنده: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يذكره بها حتى يذكرها ويقولها، فإذا قالها كف عنه وسكت، وإن هو تكلم بكلام غيرها أعاد تلقينه رجاء أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيدخل الجنة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. احفظوا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من هو الذي أشرف على الموت؟ لا أنه يموت وننقنه كما يفعلون في المقبرة، يأتي إلى المقبرة ويجلس إلى القبر ويقول له اذكر كذا وكذا، هذا باطل. لقنه عند الوفاة حتى يموت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن هنا كررت القول: لو كان قومنا يسمعون، وقلنا يجب أن يكون في المستشفيات العامة ملقنون مهمتهم، يجلسون إلى جنب المريض المشرف على الوفاة ويلقنه لا إله إلا الله ومن هذا إلى هذا وطول العام، هل فعل المسلمون هذا؟ ما بلغنا. مرة ثانية: على المسلمين أن يوجدوا ملقنين في مستشفياتهم التي بها المرضى يموتون. ومهمة هذا الملقن ما هي؟ يجلس إلى جنب المريض في سريره ويقول عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما هو بعلى صوته مثلي أنا أسمعكم فقط، لا إله إلا الله. فإذا قالها المريض سكت، فإذا مضت الدقائق ساعة وقال أعطوني ماء أو كذا وكذا يعيد من جديد لا إله إلا الله حتى يموت علي. هل فهمتم هذه؟ بلغوا المسؤولين من العالم الإسلامي. قال: ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه أن يلقنه كلمة الإخلاص فيقول عنده لا إله إلا الله يذكره بها حتى يذكرها ويقولها، فإذا قال كف عنه وسكت، وإن هو تكلم بكلام غيرها أعادها، أعاد تلقينه رجاء أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيدخل الجنة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن عذب وإن جوزي بذنوبه لكن والله ليدخلن الجنة في النهاية يعيش في دار السلام. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الحادي عشر، قال توجيه المحتضر إلى القبلة، توجيه المحتضر الذي حضره الموت إلى القبلة يوجهونه، كيف ذلك؟ قال ينبغي أن يوجه المحتضر وهو الذي ظهرت عليه علامة الموت، يوجه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن هكذا، هذه القبلة هكذا ورجلاه هكذا إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، وإن لم يمكن يعني اضطجاعه إلى قبلة فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة هكذا، إذا أمكن الأفضل هكذا، ما المريض ما يقوى على هذا يضطجع هكذا ورجلاه إلى القبلة هكذا. قال ينبغي أن يوجه المحتضر وهو الذي ظهرت عليه علامات الموت، يوجه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، وإن لم يمكن فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، وإن اشتدت به سكرات الموت قرأت عليه سورة ياسين، وإن اشتدت به سكرات الموت، كم من إنسان يبقى ساعتين ثلاثة يوم 24 ساعة وهو يعاني من سكرات الموت ما مات، في هذه الحالة يتوسل إلى الله تعالى لتخفيف الألم عن هذا المؤمن وإخراج روحه، يتوسل الله تعالى بقراءة سورة ياسين. قال وإن لم نعم قال رجاء أن يخفف الله تعالى عنه ببركتها، لقوله صلى الله وسلم ما من ميت يموت يقرأ عنه أو يقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه، أي سكرات الموت، ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله تعالى عليه، أي سكرات الموت. الآن موجودة في كتب العلماء الفقه إذا مات الرجل ودفن يجلس إلى جنبه آخر بعدما يخرج الناس ويقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا كذا وكذا وكذا، هذا التلقين ينفع ما ينفع؟ ينفع لو قالها عند وفاته لا بعدما يموت. فهمتم هذه القضية؟ ما هو عند على القبر، عند المحتضر قراءة القرآن تبرك وتوسل الله بها، ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. الثاني عشر، تغميض عينيه وتسجيته. قال إذا فاضت روح المسلم وجب تغميض عينيه وستر بطنه وستره بغطاء، وأن لا يقال عنده إلا خيرا. ثلاث مسائل، إذا فاضت روح المسلم وجب ماذا؟ تغميض عينيه، لأن الروح لما تخرج يتبعها البصر ينظر إليها، فتبقى عيناه مفتوحتان، فأنت تغمضهما بلطف. إذا فاضت روح المسلم وجب تغميض عينيه وستره بغطاء، وأن لا يقال عنده إلا خيرا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قالت الملائكة آمين. اللهم أدخل الجنة، قالت الملائكة آمين. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أو شق بصره عندما مات فأغمضه، أي الرسول أغمض بصر أبي سلمة، قال فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقالوا: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ضج ناس من أهل الميت، قال لهم الرسول: لا 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 تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلهذا لا يذكر عند الميت إلا خير ويدعى. المادة الثانية: فيما ينبغي من وفاته إلى دفنه، فيما ينبغي أن نقوم به من وفاة الميت إلى دفنه. أولا: الإعلان عن وفاته. قال: يستحب أن تعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده ليحضروا جنازته. فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس لما مات في الصحيح، كما نعى زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة لما استشهدوا في الشام. وإنما النعي المنهي عنه الحرام هو ما كان في الشوارع ولا أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح، فمثل هذا منهي عنه ولا يجوز. إذا النعي نوعان: نوع مستحب ينبغي أن تخبر الأقرباء والصالحين فلان توفي حتى يحضر الجنازة، ونعي محرم بالصوت والإعلان في المساجد وفي الطرقات. عرفتم هذه؟ ثانيا: تحريم النياحة وجواز البكاء. النياحة حرام والبكاء جائز. قال: يحرم النوح والصراخ على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. احفظ الحديث: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وقوله: من نيح عليه فإنه يعذب بعد بما نيح عليه يوم القيامة. من نيح عليه، ناح ينوح، من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيع على النساء المعاهدة على ألا ينحن. قالته أم عطية رضي الله عنها في الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، الحالقة التي تحلق شعرها من شدة الألم والكرب، الشاقة التي تشق ثيابها من الهم والغم والحزن. الرسول بريء من هؤلاء الثلاثة من النساء، لأن هذا عادة يوجد في النساء. قال لقول صلى الله عليه وسلم: إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. أما البكاء فلا بأس به لقوله صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى صلى الله عليه وسلم لموت أمامة بنت زينب بنت ابنته زينب فقيل له يا رسول الله أتبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في فرق بين البكاء وبين الصياح ولا لا؟ ثالثا تحريم الإحداد أكثر من 3 أيام. يحرم أن تحد المسلمة على ميت لها أكثر من 3 أيام إلا على زوجها فإنها تحد وجوبا 14 لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 14. معنى الإحداد ما تلبس الجميل لا تطيب لا تكتحل لا 3 أيام لا بأس لكربها وحزنها، لكن فوق 3 أيام لا تعود إلى لباسها وثيابها وطعامها إلا إذا مات زوجها. نعم 4 أشهر 10 أيام.